نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في تلك الأزمنة وفي تلك الفتن وفي تلك الأحداث يغيب عن الناس بعض المعاني المهمة. من هذه المعاني أن وقوع المسلم في زلل أو خطأ أو انحراف لا يخرجه عن الإسلام ولا يضيع حقوقه التي جعلتها الشريعة لكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعصمت بها الدم والمال والعرض، لأنه كما قلنا ليس من الهين أن يخرج الإنسان من الإسلام، لا يخرج إلا بأن يطعن في الدين أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة، لكنه مهما وقع في معصية ولو كانت كبيرة من الكبائر فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام، بل حتى التقاتل لا يخرجه من الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فذكر الله عز وجل طائفتين مقتتلتين ولم ينفي عنهما الإسلام والإيمان. وإن طائفة، ينبغي أن نتأمل النصوص، لأنه في تلك الأزمات وفي تلك الفترات كما قلت سابقا بأن بعض الناس يتعامل مع عدوه أو مع الطرف الآخر كأنه لا حقوق له أو كأنه ليس مسلما، فتجد سرعان ما تتحول الأمور بين المسلمين حتى في الغضب العادي أو حتى في المظالم العادية أو حتى بدون الاقتتال، ربما تجد الرجلين تنازعا على شيء فسرعان ما يجعل أحدهما الآخر يهوديا ويتعامل معه على أنه ليس له حقوق وليس له نصيب في الإسلام ولا في الإيمان، وذلك خلاف ما جاءت به الشريعة الشريفة. إن الدخول في الإسلام شيء عظيم، وكونك مسلما شيء كبير، ولذلك الإخراج منه وتكفير الإنسان وإخراجه من الإسلام مسألة عظيمة كما قلت، لا تكون إلا بنقض الأسس التي دخل بها الإنسان، كأن يطعن في الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطعن في القرآن أو أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، كأن يقول بأن الصلاة ليست واجبة أو أن الزكاة ليست واجبة أو أن الحج هذا هو لعب أو غيرها مما يوقعه فيما يسمى بالردة، وحينئذ لا يكون الإنسان مسلما ولا تكون له حقوق الإسلام. وعامة المسلمين لا يقعون في مثل ذلك بفضل الله عز وجل، لأنه لا يقع في تلك الأمور التي تخرج الإنسان من الدين وتجعله مرتدا إلا إنسان قد فقد الميل إلى دينه ومحبة الله ومحبة النبي، ولم يعد فيه شعرة تقبل على دين الله عز وجل. من ذا الذي فيه دين أو إسلام يسب الله عز وجل أو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو يزدريه أو يحتقره أو يطعن في كتاب الله عز وجل أو ينكر الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا شك أنه حينئذ لا يستحق أن يكون ليس مسلما وتنطبق عليه الأحكام التي ذكرها العلماء في كتب الفقه من حكم الردة، وحينئذ لا يكون له الأحكام المختلفة التي دائما نتكلم عليها التي هي أكدتها آية إنما المؤمنون إخوة. فما دام المسلم لم يرتكب هذا، حتى كما قلت لو وصل الأمر إلى التقاتل، وقد وقع التقاتل قديما وحديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح الحسن رضي الله تعالى عنه فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهي الفئتان اللتان كانتا تتقاتلان من فئة معاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فعندما قتل الإمام علي رضي الله تعالى عنه وجاء بعده الحسن رضي الله تعالى عنه، فوجد قد اصطف أهل العراق والجيش الذي كان مع أبيه وأعداده ضخمة، ووجد مع معاوية في الشام أعدادا ضخمة، وقال إن لا تنتهي هذه المعركة إلا وقد أهلك بعضهم بعضا. فنظر بعين السلم ورأى بأنه إذا تقاتل أهل الشام وأهل العراق فستكون مقتلة عظيمة، فرأى أن يخرج من هذا وسلم الأمر وخرج، وسمي هذا العام بعام الجماعة. الشاهد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهما طائفتان متقاتلتان حانيتان للسلاح، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان عظيمتان من المسلمين، ومدحه وأثنى عليه وسماه سيدا رضي الله عنه وعن أبيه بسبب أنه مال إلى الصلح ومال إلى تحكيم العقل ومال إلى حقن الدماء. فالشاهد في هذا أيها الإخوة، فهذا من كتاب الله عز وجل دليل في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فشاهد على أن حتى الاقتتال لا يخرج الإنسان من الدين إلا أن يستبيح الدم الحرام، لكنه يقاتل متأولا أو يقاتل بتأويل معين. وكذلك هاتان الطائفتان أو الفئتان اللتان كانتا تتقاتلان من أهل الشام وأهل العراق أو الكوفة، كانت إحداهما مع معاوية والأخرى مع علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين أو طائفتين عظيمتين، قال من المسلمين. ففي القرآن وإن طائفتان من المؤمنين، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم طائفة سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذه شهادة قرآنية وشهادة نبوية بأن العداء أو الوقوع بين المسلمين بعضهم وبعض لا يخرجه عن الإسلام، وبالتالي ما دام الإنسان مسلما تبقى حقوقه. هذه نقطة مهمة، لأن بعض الأطراف عندما تتعامل مع بعضها البعض تنسى هذا، كأن يرى نفسه أمام يهودي. هذه البطولة وهذا الاستبسال وهذه الأمور كنا نتمنى جميعا أن تكون ضد عدو الأمة الذي ينخر في كيانها ووجدانها، لكن مشكلة المسلمين أن ابتلاءهم من داخلهم. المشكلة الكبيرة على مدى الدهر ومدى الزمان أيها الإخوة ليست من أن يأتي عدو خارجي فيستأصل المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى فاستجيبت له دعوات، ومنها أنه لا يستأصل المسلمين عدو، من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجابه الله عز وجل أنه لا يمكن أن يأتي عدو يستأصل شأفة المسلمين ويقضي على المسلمين والمؤمنين، فلا تبقى دولة مسلمة أو لا يبقى مسلمون ولا مؤمنون. وقد وقع على مدى الزمان أن ابتليت الأمة بأعداء خارجيين شديد البأس وشديد الوطأة، فجاء التتار واجتاحوا الأمم وأهلكوها، واجتاحوا بغداد التي كانت عاصمة للخلافة، وقتلوا الخليفة ووزراءه، وقتلوا من المسلمين والعلماء والمؤمنين ما قتلوا، حتى قيل وأظنه مبالغة أن نهر دجلة كان يجري بلون الدم أحمر بسبب عدد القتلى، وأظن أن ذلك مبالغة، فلا يمكن مهما كان عدد القتلى أن يصل إلى أن يجعل النهر بهذا اللون. لكن إن دل على شيء يدل على المبالغة، وأنهم قتلوا مئات الألوف من الناس وفعلوا، لكنه لم ينتهي أمر المسلمين، ولم تستأصل شأفتهم، بل استعد المسلمون في الشام وفي مصر وفي غيرها، وما مرت سنوات حتى انتصر المسلمون على التتار، وبعد ذلك اندحر التتار تدريجيا، بل بدأ بعض التتار يدخلون في دين الله عز وجل، حتى تكونت دول كبيرة من الأمة المغولية أو التترية. وهناك في الهند ممالك عظيمة قامت ما يقرب من 800 سنة من التتار والمغول، وكان فيهم علماء وكان فيهم سلاطين حكموا الدين وحكموا الشرع، ومشهور هذا معلوم في كتب التاريخ ما فعله أو ما قام هذه الأمة التي كانت أمة همجية تقتل وتدمر وتكفر، حتى أنه لم يعرف في التاريخ مثلها، وكانت عندما تدخل مدينة تدمرها وتبيد أهلها. والظاهر أن هذا نوع من التكتيك يجعل الناس يخافون أو يفرون منهم، ولذلك كان الناس يرتعبون من التتار بسبب هذه الأفعال التي اتخذوها ديدنا لهم، أنهم إذا دخلوا مدينة جعلوا عاليها سافلها وأبادوا أهلها وقتلوا من نسائها ورجالها وأطفالها وشيوخها ما أمكنهم أو ما استطاعوا إليه سبيلا. فتأتي المدينة التي بعدها وتصب الرعب، فإذ بها تستسلم لهم فلا يرحموها، وإنما يقومون أيضا بإبادتها. وهكذا كانت المدن تتساقط مدينة بعد مدينة. ومن رأى عندما تقرأ في كلام العلماء على سقوط بغداد في كتاب الكامل لابن الأثير أو غيرها كالبداية والنهاية وغيرها، تستشعر أن الأمة ضاعت أو أن الإسلام انتهى، لكن الأمة كما قلنا لا تنتهي ولن يستأصلها أحد، وإنما سرعان ما قامت وردت التتار على أعقابهم. وإذ بالتتر الذين كانوا يعادون الأمة يتحولون إلى دين الأمة وتحولون إلى الإسلام، ويصبح منهم مسلمون مؤمنون ويقيمون دولا تحكم بدين الله عز وجل، كما قلت، كما في أقاموا مملكة عظيمة في بلاد الهند مسجلة، ومن قرأ في تاريخ الهند علم هذه المملكة الكبيرة التي أسقطها البريطان في آخر ملوكها عندما أخذوه، كان آخر ملوكها عندما احتلت بريطانيا الهند، حينئذ تآمرت على إسقاط تلك الدولة الكبيرة التي استمرت سنوات عديدة، وأسقطوا آخر ولاتها أو آخر خلفائها أو آخر ملوكها، وانتهت بهذا تلك الدولة التي كانت موجودة عامرة ولها آثارها في تاج محل وفي غيرها من الآثار الهندية العجيبة التي قام بها المسلمون من العمارة ومن الفن ومن الهندسة ومن الفلك ومن الكتب والمؤلفات وغيرها مما هو معلوم. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون معلومة عند كل مسلم، أن هذه الأمة ليس استئصالها من الخارج وليس بلاؤها من الخارج، إنما بلاء الأمة من داخلها. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل بأسهم أو أن لا يشتد بأسهم على بعض، فإن هذا لم يجبه الله عز وجل عليه، ولذلك تجد أن الأمة دائما معاناتها من داخلها ومن الفتن الداخلية. وربما من قتل لو تتبعت تاريخ الإسلام ولو تتبعت الدول الإسلامية لوجدت أنه ما وقعت الأمة المسلمة في يد عدو خارجي إلا بضعف داخلي، وتبدأ الفتنة في الداخل. إنها سنة الله عز وجل، بل في الجسد. إنك لا تجد جسدك يستطيع أن يهاجمه الميكروب أو الفيروس أو البكتيريا إلا بعدما ضعفت مناعته، وبعدما أصبح ضعيفا فيأتي العدو الخارجي فيدخل فيه فيزيده وبالا ويزيد الطين بلة. أما إذا كان الجسد صحيحا قويا منتعشا قوي المناعة فإنه كلما جاء، وإلا لكانت الجرثومة التي تأتي لواحد من الناس تأتي لجميع الناس، لأنها تكون موجودة في الجو أو في التراب أو في الماء أو في الهواء أو في غيره، تصيب فلانا دون فلان، وهذا كله بقدر الله عز وجل. لكن نحن نتكلم على الأسباب، وإلا كل شيء بقضاء وقدر. ولكن هذا الجسد مهيئ لهذا، وهذا الجسد ليس مهيئا، وكل ذلك بتيسير الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك عندما كانت الأمة المسلمة قوية متماسكة البناء، لا يستطيع أي أمة مهما كانت أن تغزوها أو أن تفشلها، وإنما يبدأ من الداخل. ولذلك وهذه الأمم المختلفة التي وقعت تحت وطأة أعدائها إنما بدأت بالفشل الداخلي بين أبنائها، بالفتن، بالصراع، بالحروب، بالطعن، بالقتل، بالدماء، ثم بعد ذلك يأتي الخارج عندما يجد الطعمة مهيئة، وعندما يجد الأكلة معدة، وعندما يجد المائدة منصوبة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما بين أنه تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أي أنه تتداعى، أي أنهم يقولون هيا، تقول الأمة لأختها هيا إلى تلك الأمة المهيضة المريضة حتى نأكلها سويا، نتعاون على تقطيع أوصالها وتمزيقها وأكلها. وهذا ما وقع، وما يقع بصفة مستمرة. ولا شك أنه بعدما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت غطاء لغالب الدول العربية والمسلمة، اجتمع الأوروبيون وبخاصة بريطانيا وفرنسا وغيرهم في معاهدة تسمى معاهدة سيكوس بيكو، ولم تكن إلا تقسيما للدول العربية والمسلمة، أنت تأخذين هذه الدولة وأنا أخذ كذا، بريطانيا تحتل مصر، فرنسا تحتل سوريا، إيطاليا تحتل ليبيا، وهكذا قسمونا تقسيما، وهم على استعداد لعقد تلك المعاهدات في كل فترة وفي كل حين عندما يجدون المائدة منصوبة ويجدون الأمة معدة أمامهم. فمن ذا الذي يأبى الأكل؟ من هو الحيوان الذي يجد فريسة مطروحة بين يديه؟ أي حيوان هذا؟ أي أدب هذا عندما يكون جائعا شرها نهما ويجد أمامه فريسة قد سقطت على الأرض، عندما يجد أسد أو ذئب أو ثعلب، يجد غزالا مطروحا على الأرض ضعيف القدرة ضعيف القوة، من هو هذا الذئب المؤدب الذي سيترك ذلك الغزال الذي بين يديه ولا يأكله ولا ينهشه ولا يطعمه؟ وهؤلاء مجموعة من الذئاب لا دين ولا خلق، عهدناهم على طوال الأزمنة، لا دين ولا خلق ولا عاد ولا مبادئ، وهذا بلا شك وقد أثبته التاريخ. وإنما من حسن الظن بهم فإنما هو من المغفلين. متى كان عند الولايات المتحدة مبدأ أو دين أو صدق أو معاهدة؟ متى كان عند الاتحاد الأوروبي دين أو مبدأ أو معاهدة أو اتفاق؟ إنما يفعل ما يفعل من قبيل المصلحة، وإنما يجاملك بشيء عندما تكون قويا، وإنما وإذا استطاع أن يأكلك أو أن ينهشك لا يتأخر عن ذلك. وقد ذهبت الغشاوة التي ملأوا بها أعين الناس قديما عندما في بداية نشأتنا كانت صورة الولايات المتحدة الأمريكية وصورة الأوروبيين لامعة عليها طلاوة من الإعلام ومن الليبراليين الذين قاموا بالدعوة إلى تلك الدول، لكنه مع الوقت ومع الحروب ومع سقوط الأقنعة ظهر كل شيء، وظهر أن هذه الدول كالذئاب الجائعة التي تنهش كلما تجد من الفرائس، نهشت أموال الأمة، نهشت ثروات الأمة، نهشت أفراد الأمة، قتلت من الأمة ما قتلت، وها هي الصومال وفلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، وهي مستعدة أن تجعل العرب والمسلمين جميعا على هذا الوضع. وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى مناقشة ولا مجادلة. فليست المشكلة عند العدو أيها الإخوة، إنما المشكلة في الداخل. تتعجب من المسلمين مع وجود الكتاب بين أيديهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يحلون مشاكلهم إلا بالسلاح وإلا بالقتال وإلا بالدماء. تتعجب من هذا، كيف يكونون إخوة، كيف يكونون مسلمين ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل؟ والسبب في ذلك يسير، أن كثيرا من المسلمين يقولون بأفواههم ما لا يعملون به وما ليس في قلوبهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى سرعان ما عاتب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين، يخاطبهم وهم مؤمنون، لم يقل بأنهم كافرون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه أزمة من الأزمات الكبيرة التي هي على مستوى الفرد ومستوى الأمة، أننا نميل إلى الكلام، وتجد التغني بالإسلام والإيمان والحقوق والواجبات والحرية وغيرها من المعاني، لكن عند الواقع لا تجد لذلك تطبيقا. وهذه أزمة تحتاج إلى كلام مفصل، وهو مسألة العلم والعمل. كثير منا يعلم حرمة الدماء، كثير منا إن لم يكن كلنا يعلم حرمة المسلم على المسلم، دمه وماله وعرضه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نسمع تلك الآيات: إنما المؤمنون إخوة، ما من طفل أو شاب أو شيء إلا ويعلمها، لكننا عند العمل لا تجد تطبيقا ولا عملا، ولذلك أسباب متعددة لا يتسع المجال لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويجعل أقوالنا مطابقة لأفعالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك كما أشرت سابقا بأن الفضائل والأحاديث والآيات التي وردت في أمر من الأمور أو شخص أو أمة أو غيرها، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كم تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم، وبل نص على أن بعضهم في الجنة كالعشرة المبشرين وغيرهم، وكذلك تكلم على الأنصار وتكلم على المهاجرين وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحهم وأعلى شأنهم وبين قدرهم. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتكلوا على الأحاديث، حتى من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كانوا خائفين من الله سبحانه وتعالى. لم نجد أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا غيرهم ولا الحسنة ولا الحسين ولا غيرهم ولا عمارا ولا غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بشر سواء في العشرة المبشرين في الجنة أو خارج من العشرة، وإنما بشره بالجنة أيضا. لم نجد أحدا منهم إذا اختلف مع آخر قال: إنني من أهل الجنة، لا تكلمني، لا تخالفني، لا تعارضني. ولم نجد أحدا منهم ترك العمل وترك السعي وترك الجد والاجتهاد. من تأمل لو أتيت بهؤلاء؟ ألف أحد العلماء كتابا سماه المبشرون بالجنة، جمع فيه أعدادا كبيرة ممن ورد عن رسول الله، لأن بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة فقط، العشرة المبشرون بالجنة، لا، بل هناك أحاديث في تبشير آخرين، كبلال رضي الله تعالى عنه عندما قال له: يا بلال، أجد دفن عليك بين يدي في الجنة، فبما هذا؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسمع دف نعليك في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلاما معناه: أنني يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين. فهذا معناه أن بلال رضي الله عنه، هذه بشارة له، لأنه ما سمع دفن عليه في الجنة إلا أنه من أهل الجنة. وهكذا الحسن والحسين بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، فلا شك أنهما في الجنة. وهكذا لم نجد أحدا من هؤلاء اتكل على ما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك أنه ليس مصدقا، هو مصدق بلا شك، موقن بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله النبي فهو صدق وحق، إن هو إلا وحي نوح. لكنهم كانوا يعملون، لأنهم كانوا يعتقدون أو ربما فهموا أن هذا معلق بشروط معينة، فكان الواحد منهم يعمل عملا جادا، كأنك لو تأملت حياتهم كأنهم لم يبشروا بالجنة قط. وأنا أتصور الواحد منا لو بشر بالجنة كما بشر هؤلاء لنام على سريره ولما صلى وما صام. لكن هؤلاء عندما تتأمل حياتهم تجدهم كأنهم لم يبشروا بالجنة. نعم، لا شك أنهم مصدقون، لكنهم لم يتكلوا ولم يجلسوا ولم يقعدوا عن العمل إلى آخر دقيقة في حياتهم، يسعون ويناقشون ويراجعون ويصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، لأنهم يعلمون أنه ليس من شرط الإنسان حتى يدخل الجنة أن يكون معصوما. فليس هناك معصوم في دين الله عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، عصمه الله عز وجل بالتبليغ والرسالة. وأما غيره من الصحابة ممن بشر أو لم يبشر، ومن العلماء وغيرهم، فيصيبون ويخطئون، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معلوم عند جميع المسلمين، الصواب والخطأ. ولذلك أيها الإخوة، كما أشرت في الأحاديث التي جاءت في اليمن وفي أهلها، كما قلت أن هذه الأحاديث تحتاج إلى تعامل معها بإيجابية، وإنما يقع وما ينتج من هذه الأفعال وغيرها ليس تصديقا لهذه الأحاديث، مما ورد الإيمان يمان والحكمة يمانية وقول النبي أرق أفئدة وغيرها. هذا ما يقع أيها الإخوة من الأطراف المختلفة، إنما كأنه طعن في تلك الأحاديث. هذه الأحاديث صحيحة بلا شك، لكنه ينبغي أن يكون الإنسان مصدقا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى قديما، قال: إن المسلمين يدعون أو يصدون عن سبيل الله عز وجل، يصدون بأعمالهم، لأن أهل أوروبا وغيرهم عندما ينظرون إلى أفعال المسلمين يقولون: لو كان هذا الدين خيرا لكان هؤلاء ملتزمين به عاملين به ولانتفعوا به. يذهب بعض المسلمين إلى الغرب فيكذب ويسرق وينهب ويفعل كل شيء ويستبيح كل شيء، فينظر الغربي يقول: هذه أخلاق المسلمين، هذه أفعال المسلمين. فنحن بأفعالنا يمكن أن نكون دعاة إلى دين الله عز وجل، ويمكن أن نكون صادين عن دين الله عز وجل. ولذلك كما قلت سابقا أيها الإخوة، كان اليمنيون وغيرهم قديما، وبخاصة من الحضارمة وغيرهم، عندما ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا ان تلك المناطق لم يصل اليها جيوش المسلمين. جيوش المسلمين وصلت الى اطراف واجزاء من الهند، واما ما وراءها من الصين وهم عدد كبير بالملايين في ترسستان وفي غيرها وغيرهم وفي ماليزيا واندونيسيا وغيرهم، هذه الجزر وتلك البلدان لم تصل اليها الجيوش الجرارة، وانما وصل اليها مسلمون صادقون اغلبهم من التجار، كانوا يتعاملون مع الناس بصدق وامانة، فكان الناس الوثنيون يتعجبون من تلك الاخلاق. ربما ينسى الانسان ما له مع المسلم ولا يعرفه ويستطيع ان يذهب بهذا المال، ربما اخطأ في الحساب والمسلم معه المال فيأتي في اليوم الثاني يدق بابه او يبحث عنه ليعطيه ماله او بقية ماله، فيتعجب الوثني ولا يعلم كيف يقع ذلك. انت في يدك اموال لا يستطيع صاحبها ان يصل اليه، وتستطيع ان تغادر بها وان تسافر الى بلادك ولا نلتقي ابدا، فكيف تتعب نفسك وتعود اليه وربما تسافر بلدا حتى تصل وتدق الباب لتعطيني تلك الاموال في يدي؟ يتساءل الكافر، فيجيب المسلم لامر يسير وهو ان الله سبحانه وتعالى سيحاسبني، او اجابة بان ديني يأمرني بالامانة، او ان رسولي يأمرني بتأدية الامانة، او ان رسولي عندما خرج خائفا يترقب من مكة هاربا بنفسه لم ينسى ان يترك تلك الامانات التي كانت عند اهل مكة مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حتى يتولى ردها الى اصحابها من الكفار الذين كانوا يأتمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بالصادق الامين حتى قبل ان ينزل عليه الوحي. فعندما يقول ذلك للوثني او البوذي او الهندوسي او الكونفوشيسي او غيرها من الملل والاديان الوثنية، يقول والله ان الذي يدعو الى ذلك دين عجيب لا شك ان شأنه شأن وامره امر، ما هو هذا الدين؟ فيقول هو الاسلام، نؤمن باله واحد هو الذي خلق السماوات والارض ارسل محمدا، ويحكي له مبادئ الاسلام ويعلمه الصلاة وغيرها، فيسلم الناس ودخلت افواج في دين الله عز وجل بتلك الاخلاق. ولذلك كما قلت انت يمكن ان تكون داعية الى الله عز وجل بعملك، ويمكن ان تكون صادا عن سبيل الله عز وجل بعملك، لا لان الناس تقتنع بالاعمال لا بمجرد الاقوال. وفي الاسبوع الماضي من الاحداث الغريبة ان حدث امران لا نعتقد انهما يليقان بتلك الاحاديث التي جاءت في اهل اليمن. الحدث الاول احتفال بعض الناس باصابة غيرهم او بابتلاء غيرهم، وهذا خلاف الخلق السليم الذي وردت به الشريعة، لان الشماتة ليست من خلق الدين وانما خلق الدين الرحمة، وقد ورد في حديث حسنه بعض العلماء لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك، وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى، فهذا ليس حسن. وقابلهم الطرف الآخر باحتفال أزعجوا فيه الناس بتلك الأصوات وبتلك الرصاص العجيب الذي هز البيوت والمنازل، تتعجب كيف يعبر أهل اليمن هذه التعابير المختلفة، حتى أن أحدهم يقول هذه أرق أفئدة، هذه الأسلحة وهذا الصوت وهذا الاحتفال. حضرنا في اليمن احتفالات متعددة، حضرنا كان قريبا هناك احتفال لكنه بتلك الأضواء وتلك الأشياء التي لا تؤذي سمعا ولا بصرا ولا تقع على أحد ولا تصيب أحدا، لكن ما الذي وقع؟ فجأة انقلبت الدنيا، وبخاصة في تلك الظروف التي يتوقع فيها الناس شرا او يتوقع الناس فيها حربا او غيرها، الناس قلقة، الناس في توجس، الناس في خوف، والاطفال والنساء وغيرهم، وفجأة قامت الحرب بضرب شديد وقام اصوات مزعجة واشياء، ثم بعد ذلك تتوجس ما الذي وقع؟ هل وقعت حرب؟ هل وقع كذا؟ كل إنسان يفكر تفكيرا ثم تكتشف أن هذا احتفال أو احتفاء. لا الأول صحيح، لا الشماتة صحيحة، ولا طريقة الاحتفال صحيحة، ولا تتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا أوصيكم أن أحدهم قابلني يقول يا أخي هذه الأحاديث ليست صحيحة. قلت له لا، هي صحيحة، لكن تلك الأفعال هي التي ليست بصحيحة. لا يليق هذا أيها الإخوة، لا يليق هذا أن نتلاعب بأعصاب الناس، لا يصلح هذا، ولا يليق بأهل اليمن، ولا يليق بمن قال فيهم النبي الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولا يليق بمن قال فيهم هم أرقوا أفئدة وأينوا قلوبا، لا يصح هذا. يقول لي صاحبي هذا: هل من لين القلب؟ هل من رقة القلب؟ تلك الأسلحة لم يكتف بمجرد الرصاص العادي، وإنما أسلحة كانت تهز البيوت هزة. ليس كذلك الاحتفال أيها الإخوة. فإن عاد الرئيس فكيف سيحتفلون؟ هل سيدكون البيوت أم يلغمونها أم ماذا يصنعون؟ هذه الأشياء مسيئة، هذه التصرفات مسيئة. أنا أطالب بأن يحقق في هذه الأفعال، لأنها تسيء إلى الدولة اليمنية، وتسيء إلى اليمن، وتسيء إلى الرئيس، وتسيء إلى الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أي إنسان، وهناك من الأجانب، من الأمريكان، من الفرنسيين، من العرب وغيرهم، ممن لم يعتادوا على هذا، بل أهل اليمن لم يعتادوا على هذا. نحن من 20 سنة ولم نسمع بهذا أبدا، ولم يقع مثل هذا أبدا في اليمن. رأينا عشرات الاحتفالات، وكما قلت قريبا كان هناك احتفال في 22 مايو أو غيرها، رأينا الأضواء وغيرها، وكان الأولاد يشاهدونها. لكن ما وقع من إزعاج وما وقع من خوف للأطفال شيء لا ينسى أبدا. وأنا أعتقد أن من كان وراء هذه المسألة ينبغي أن يحقق معه، وينبغي أن يعتذر للشعب جميعا بهذا الفعل الذي لا يليق بتاريخ اليمن. أيها الإخوة، مهما اختلفنا، مهما اختصمنا، ينبغي أن نتناصح، ينبغي أن تكون الحكمة. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فأنا أسأل كل يمني كان معارضا أو موافقا، هل الحكمة تقتضي هذه الأفعال؟ فليجب بما شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا وحكمة، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والفلاح والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح أخلاقنا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا، واحفظنا من خلفنا، واحفظنا عن أيماننا، واحفظنا عن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة. اللهم برحمتك ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك. اللهم رد عنا الهم والغم يا رب العالمين. اللهم يا مفرج الكروب، يا مفرج الكروب، يا مفرج الكروب، فرج كربنا يا رب العالمين. اللهم فرج كروبنا وهمنا يا رب العالمين. اللهم فرج كروبنا وهمنا يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم أغثنا، اللهم أجرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمة محمد، اللهم احقن دماء أمة محمد يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا وأموالنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم أنت الحفيظ العليم، فاللهم احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف شيخنا العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.